الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على الذي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع المغني والفقه، ونسأل الله أن يسهل لنا إتمامه. نسأل الله في عليه أيه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم وحرصكم على ذلك. اللهم أمين يا رب العالمين. حفظكم ربي وأحسن الله إليكم ويسر عليكم الأمر كله دقه وجله. قال المصنف رحمه الله تعالى: واستحب تأخير. قال فصل: وإذا اجتمع جنب وميت. يعني عندنا حدث هنا جنب حي ورجل ميت، والاثنان يحتاجان إلى الاغتسال. إذا اجتمع جنب وميت، ومن عليها غسل الحيض، ومعهم ماء، ولا يكفي إلا أحدهم، يعني واحد منهم فقط الذي سيستعمل الماء، ولا يكفي إلا أحدهم. فإن كان ملكا، عليكم السلام، فإن كان ملكا لأحدهم فهو أحق به، مالكه أحق به. فإن كان ملكا لأحدهم فهو أحق به، لأنه يحتاج إليه لنفسه، فلا يجوز له بذله لغيره، سواء كان مالكه الميت أو أحد الحيين، وإن كان الماء لغيرهم وأراد أن يجود به على أحدهم. فعن أحمد روايتان، يعني المالك هو الأحق، هو الذي يقدم لأنه المالك، هذه واحدة. فإن كان الواحد من الحيين، من يقدم فيستخدم الماء؟ عليكم السلام، أحسن الله عليكم، اللهم أمين. روايتان عن أحمد، إحداهما الميت أحق به لأن غسله خاتمة طهارته، فيستحب أن تكون الطهارة كاملة، والحي يرجع إلى الماء. أيضا لابد أن تعلم أن الغسل، يعني هذا الغسل غسل محتاج إليه، ولأن الغسل للتنظيف، الميت يحتاج إلى هذا التنظيف، وأما الحي التيمم قد يفيده، والحي يرجع إلى الماء فيغتسل، ولأن القصد بغسل الميت تنظيفه، ولا يحصل بالتيمم، والحي يقصد بغسل إباحة الصلاة، ويحصل ذلك بالتراب. هذه الرواية الأولى، فالميت أحق به لأنها خاتمة، والخاتمة تكون بطهارة كاملة على الغسل، ولأن الأصل المقصود الأسمى من الغسل هو التنظيف. والثانية الحي أولى، لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت قد سقط الفرض عنه بالموت. اختار هذا الخلال، وهل يقدم الجنب أو الحائض في وجهان؟ يعني قال الحي أولى، ولأن الحي سيأتي بعبادة فهو أولى. قال اختار هذا الخلال، وهل يقدم الجنب أو الحائض في وجهان؟ أحدهما الحائض، لأنها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها. قال لأنه الآن الرجل عليه حق واحد، أما المرأة فحقان، حق الله جل في علاه بالطهارة، وحق الزوج لأنه لا يطأها إلا إذا تطهرت، لعموم قول الله جل في علاه: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهنا أنها تؤدي حق الله وتؤدي أيضا حق الزوج. الرواية الثانية الجنب إذا كان رجلا، لأن الرجل أحق بالكمال من المرأة، ولأنه يصلح إماما لها وهي لا تصلح لإمامته. حق مسألة أنه أحق بالكمال منها هذا فيه شيء من النظر، لكن الكلام على أنه هو يصلح إماما لها وهي ليست كذلك، هذه وجهة نظر صحيحة. وإن كان على أحدهم نجاسة فهو أولى به، وإن وجدوا الماء في مكان فهو للأحياء، لأن الميت لا يجد شيئا، وإن كان للميت ففضلت منه فضلة فهو لورثته، فإن لم يكن له وارث حاضر فللحي أخذه أن يأخذه بقيمته، لأنه في تركه إتلاف، وفساد المال لا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إفساد المال وإهلاك المال لا يجوز. لذلك لا بد من رضي الله عنك أزور، رفع الله مقامك وسعك أمرك، أرجو أن تكون بررت بمن بررت به شعبة وأيضا معاذ، سلم عليهم جدا، جاءك الله برا. أيضا قال العلماء في هذا الباب، طبعا نظرنا في هذه المسألة في الترجيح، الحق أن وجدت نظر في أن الرجل يصلي بها إماما وهي تصلي بها إماما، نقول حتى في التأمم يجوز أن يؤمها متأمما، لكن هي لها حقان أو عليها حقان، حق لله، حق لله جل في علاه، وحق لزوجها، فحق الله يقدم في هذا الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء، اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. وقال بعض أصحابنا ليس له أخذه، ليس له أن يأخذه، لأن ملكه لم يأذن له فيه إلا أن يحتاج إليه للعطش، أن يحتاج إليه للعطش فيأخذه بشرط الضمان، وإن اجتمع جنب ومحدث فالجنب أحق إن كان الماء يكفيه، لأنه يستفيد به ما لا يستفيده المحدث، وإن كان وفق حاجة المحدث فهو أولى، لأنه يستفيد به طهارة كاملة، وإن كان لا يكفي واحدا منهما فالجنب أولى به، لأنه يستفيد به تطهير بعض أعضائه، وإن كان يكفي كل واحد منهما ويعني ويفضل منه فضلة لا تكفي الآخر، فالمحدث أولى، لأن فضلته يمكن للجنب استعمالها، ويحتمل أن الجنب أولى لأنه يستفيد بغسله ما لا يستفيده المحدث، وإذا تغلب عن من غيره أولى منه على الماء فاستعمله كان مبينا وأجزأه، لأن الآخر لم يملكه وإنما رجع أو رجح لشدة حاجته. هذه المسألة هي مسألة اختيار من أولى باستخدام الماء، هذه المسألة هي مسألة اختيار من أولى باختيار الماء باستخدامه، فلو اجتمعت الأحداث ووجدنا أن الماء ملك الأحد فالأملك فالمالك هو أحق به، لأنه لا يقدم أحد على نفسه، هذه أولى، وإن كان ليس ملك الأحد فينظر من اجتمع فيه حقان، حق الله وحق العباد هو أولى، لا سيما إذا كان حق الله جل فعلا فإن حق الله يقدم، وإن كان فيه ميت فالميت أولى، لأن الله جعل بدلا للحي، أما الميت التنظيف ليس هناك بدل من الماء أو بدل الماء بالنسبة للتنظيف، فالمسألة برمتها بتنظر فيها الماء عندنا وننظر من الحق بالماء، لأنه كما قلنا قد يكون الحق بالماء يستخدمه والباقي سهل الله أمرك صحيح أحسن الله عليك رفع الله مقامك. واستخدام البدل عند الآخرين. قال فصل وهل يكره للعادم يعني ما عنده ماء هل يجامع ولا ما يجامع، لأنه سيضطر إلى التيمم ما عنده ماء ليغتسل، هل يكره للعادم جماع زوجتي إذا لم يخف العنت؟ في روايتان، إحداهما يكره لأنه يفوت على نفسه طهارة ممكن طهارة ممكنة أو ممكنا بقاؤها، المعنى أنه لو جامع سيصير جنبا، فإن صار جنبا صار محدثا وهو كان على طهارة، فهم يقولون سيفقد هذه الطهارة وإن كان محدثا ما في ماء، فتكون طهارته حتى بالتأمم طهارة إيش عندهم؟ طهارة حكمية، فأقول سيترك الطهارة الحقيقية التي كان عليها من أجل الجماع، وصراحة هذا أمر جلل، ليس ممنوعا من الجماع بحال من الأحوال حتى ولو كان صار إلى البدل، فأمر الجماع لا يمنع منه من أجل أنه لا يجد الماء، النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن عقد عائشة وليس على ماء وليس معهم ماء، وأيضا ما في ولا دليل ظهر من أجل الصلاة من غير الوضوء وفقد الطهورين، فكيف يكون هذا الباب؟ هذا أمر جلل. هذه الأولى، الرواية الثانية لا يكره، وهو قول جابر بن زيد والحسن وقتادة والثوري والأوزاعي وإسحاق أصحاب الرأي وابن المنذر، وهذا الظاهر وهو الصحيح عليه السلام كاتر رضي الله عنك أنعم. وحكي عن الأوزاعي أنه إن كان بينه وبين أهله 4 ليالي فليصب أهله، وإن كان 3 فما دونها فلا يصيبها، والأولى جواز إصابتها من غير كراهة، وهذا الرجح الصحيح، يصيبها وقت ما شاء أراد بذلك إرضاء لله جل وعلا إن لم يرد الأصل أو وجد البدل، لأن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فقال النبي الصعيد الطيب طهور الصعيد. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب امرأته ولا ماء، أصاب امرأته ولا ماء، ومن يحجر عنه عليه واسعا ما دام البدل موجودا. عليكم السلام وبركاته، أحبك الله دحفتنا فيه. وروى النسائي وغيره أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أصاب من كان له أصاب من جارية الرومية وهو عادم للماء وصلى بأصحابه وفيهم عمار فلم ينكروا عليه، يعني هو أصاب جارية أما رومية كان يملكها فأصابها، وطبعا أصابها صار جنبا وهو عادم يعني عادم للماء ما عنده ماء، ومع ذلك أصابها، ثم بعد ذلك تيمم فتيمم ثم صلى. والأصل عندنا في قول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، انطبق الوصف فيأتي الحكم وما الذي فيها. هم طبعا المأخذ عندهم أن هذه طهارة حكمية ليست طهارة حقيقية، ومن كان على طهارة حقيقية لا يفقدها. قلنا هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، ولأن التيمم طهارة حقيقية وليس طهارة حكمية، لا سيما وأن النبي سماه طهورا الصعيد الطيب طهور المسلم ولو العشر سنين، ولأنه أيضا يرفع الحدث، لأن البدل يقوم مقام المبدل منه، البدل يقوم مقام المبدل منه. قال إسحاق وهي سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار وغيرهما، فإذا فعل وجد من الماء ماء غسلان فرجهما غسلاهما ثم تأمما، وإن لم يرد تأمما للجنابة والحدث الأصغر والنجاسة وصليا. وهذا الأصل، وهذا عمل بقول الله تعالى فإن لم تردوا ماء فتأمموا صعيدا طيبا. قال مسألة وإذا زادكم الله أدبا، جزاكم الله خيرا، هذا أدب، جزاكم الله خيرا. قال مسألة وإذا شد الكثير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر، يعني هو الكسر في الرسخ، فالجبيرة إلى الرسخ ما زاد ما يجوز، لأنه غطى موضعا أصله الغسل من غير حاجة، فلا صح التيمم ولا فلا صح الوضوء بغيرها. آمين آمين، جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم. وإذا شد الكثير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها، إلى أن يحلها، هذا أمر جلل، لما لأنه حتى لو جلس شهرا وصلى كل هذه الصلاة تعاد، لأن هناك موضع حقه الغسل فغطياه فما كان له المسح لأن حقه الغسل ولأنه لا حاجة لتغطيته، لذلك ما يصح إلا الغسل. قال الخلال كأن أبا عبد الله يستحب أن يتوقع أن يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه، ثم سأهل في مسألة الميمون والمروزي على أن هذا مما لا ينضبط وهو شديد جدا، ولا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها، العصائب اللي هي العمائم، لكن العمائم التي عليها المسح قال علماؤنا يشترط في العمائم التي يكون لها المسح أن تكون العمائم عمائم محنكة لا ذات على الحنك، هكذا أن تكون محنكة. وصحيح ما ذكرناه إن شاء الله، لأنه إذا شدها على مكان يستغنى عن شدها عليه كان تاركا الغسل ما يمكنه غسله من غير ضرر، فلم يجز كما لو شدها على ما لا كسر فيه. فإذا شدها على طهارة وخاف الضرر بنزعها فله أن يمسح عليها إلى أن يحلها. وممن رأى المسح على العصائب ابن عمر وعبيد ابن عمير وعطاء، والصحيح أن المسح على العمائم أو العصائب صحيح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العصائب والتساخين. وهذه أتعجب جدا من الحنابلة الذين يقولون بجواز المسح على العمائم ولا يقولون بالمسح على اللفائف أو المسح على الجوارب، فالمسح على العصائب نفس الأمر على المسح على اللفائف أو الجوارب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمسح على العصائب والتساخين، المسح على العصائب والتساخين. أي نقطة لو سمحت؟ أي نقطة؟ النقط كثيرة، العمائم ولا التساخين ولا كثيرة. وأجاز المسح على الجبائر الحسن والنخعي ومالك وإسحاق والمزني خلافا للشافعي وأبو ثور أصحاب الرأي. وقال الشافعي في أحد قوليه يعيد كل صلاة صلاها، بل هو هذا المعتمد على الجديد. وزاد ذؤابا نعم المهم أنها تكون محنكة لأنها تكون يعني منضبطة شديدة يجد المشقة في خلقها. لا يصح أن نقول أنه يعيد كل صلاة، بل المسح يكون صحيحا، المسح يكون صحيحا. رضي الله عنك يا يحيى. وحج جابر الذي أصابته الشجة لأنه قول ابن عمر ولم يعرف يعرف له في الصحابة مخالف، ولأنه مسح على حائل أبيح له المسح عليه فلم ترد معه الإعادة كالمسح على الخف. قلنا هنا المسح يعني ينزل منزلة الغسل. نعم لأنه قالوا الجبيرة لابد أن يضعها على طهارة، ده شرط. وقالوا إن زادت الجبيرة زادت عن الحد المكسور فإنه مهما توضأ فوضوء ليس بصحيح، لأن هناك جزئية غطاها ولا تستحق التغطية ولابد أن يصلها الماء ولم يصلها فتكون الطهارة باطلة هنا. فلذلك قالوا بإعادة الصلاة في كل وقت صلىها بهذا الوضوء. والصحيح المسح على الجوارب يصح أظن. قال فصل: ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف، ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من خمسة أوجه. ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من خمسة أوجه. أولا أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها والخف بخلاف ذلك، يعني الجبيرة لا يستطيع، وإياكم الجبيرة لا يستطيع أن ينزعها إلا عند الضرر، أقصد لا يمسح عليها إلا إذا احتاجها ضررا. أمين اللهم أمين. اللهم أبعد عنا كل كيد ومكر وعقرب وحية. اللهم أمين. أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها والخف بخلاف ذلك، والمعنى أنه وضعها للحاجة والخف لا يضعه للحاجة بل الضرورة. هذه الفارق بينهما يعني عدم القياس. القياس عندنا شوف هو ليش بيأتي بالفوارق هنا، الفوارق حتى لا تلحق الجبيرة بالخف، الخف يشترط فيه الطهارة. قال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين، فهنا الشافعي حملها على هذا وقال إن لم يضع الجبيرة على الطهر يعيد كل صلاة، وهذا خطأ بين، لأنه هنا جمع بين مفترقين، الجبيرة وضعها محتاج إليها ضرورة والخف ليس كذلك. والثاني أنه يجب استيعابها بالمسح لأنه لا ضرر في تعميمها بخلاف الخف فإنه يشق التعميم كما قلنا، لا الظاهر ولا الأسفل، هو من الظاهر أعلى الظاهر وينتهي الأمر، فإنه يشق تعميم جميع الخف ويتلفه المسح، وإن كان بعضها في محل الفرد وبعضها في غيره مسح ما حاذ محل الفرد. هذا فارق آخر بين الجبيرة وبين الخف. الفارق الثالث أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام بلالهن كالسفر والحضر، المسح للضرورة تقدر بقدرها، فعند خلعها يلغى المسح ويبقى الغسل أو يرجع الغسل، فهو كلما كانت الجبيرة كلما مسح. وقلنا حديث علي كان في بعض ضعف أنه أصلا أمره أن يمسح على الجبير. الفرق الرابع أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى بخلاف غيرها لأن الضرر يلتحق بنزعها فيها بخلاف الخف. الخف إن كانت الطهارة الكبرى لابد من خلعها، عليكم السلام كاتب، إن كانت الطهارة الكبرى فلابد من خلعها. ولذلك قال أمرنا أن ننزع خفافنا إلا من ثلاث. قال إلا لكن من جنابة، يعني ينزع الخف من جنابة. والفرق الخامس أنه لا يشترط تقدم الطهارة على شدها في إحدى الروايتين، هذا الصحيح، يعني عندما يشدها لا يشترط الطهارة مثل الخف. لماذا؟ لأن هذه طهارة، لأن هذه وضع للضرورة، هذه ضرورة. نعم. اختار الخلال وقال قد روى حرب وإسحاق المروذي في ذلك سهولة عن أحمد واحتج بابن عمر وكأنه ترك قوله الأول، وهو أشبه لأن هذا مما لا ينضبط ويغلط على الناس جدا فلا بأس به. قال فاختاروا الخلال وقال قد روى حرب وإسحاق والمروزي في ذلك سهولة عن أحمد، واحتج بابن عمر كأنه ترك قوله الأول وأشبه، لأن هذا مما لا ينضبط ويغلط على الناس جدا فلا بأس به. ويقوي هذا حديث جابر في الذي أصابته الشجة في مسألة المسح، قال إنما كان يجزئ أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليه. قد جاءت رواية بالتامم ولم يأو بها أحد، لأن الأصل نعت على المسح ولم يذكر الطارق. وكذلك أمر علي بن أبي طالب أن يمسح على الجبائر ولم يشترط الطهارة، ولأن المسح عليها جاز دفع للمشقة نزعها. طبعا حق أن نقول مسألة الوقوف مع الطهارة في هذا الباب مسألة عجيبة جدا، أنه رجل مضطر وله عملية جراحية ثم ذلك الكسر والجبيرة ونقول له اشترط في ذلك الطهارة، أمر شاق جدا. وكما قلنا جمع بين متفرق. والرواية الثانية لا يمسح عليها إلا أن يشدها على طهارة، وهذا كلام الخرقي، وهذا كلام الشافعي الذي يرجح، لأنه حائل يمسح عليه فكان من شرط المسح عليه تقدم الطهارة كسائر الممسوحات، وهذا خطأ بين وخلط بين المفترقين. فعلى هذا إذا لبسها على غير طهارة ثم خاف من نزعها تأمم له، وكذا إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة وخاف من نزعها تأمم له، لأنه موضع يخاف الضرب استعمال الماء فيتم. لكن إذا قلنا تأمم لها هل يعيد ولا ما يعيدهم؟ يقولون بأن يعيد، والصحيح أنه لا يعيد، والصحيح أيضا أنه لا يشترط الطهارة. قال فصل: ولا يحتاج مع مسحها إلى تأمم، ويحتمل أن يتأمم هنا في صاحب الشجة يمسح ويتأمم أو لا يحتاج. قال لا يحتاج إلى تأمم، ويحتمل يتأمم مع مسحها فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة، يعني لو تجاوز موضع الحاجة يحتاج لتأمم، لو بقي فقط إلى الجرح يبقى لا يتأمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح فقط. والزاد يقتضي التأمم، وكذلك فيما إذا شدها على غير طهارة لأنها مختلف في إباحة المسح عليها، فإذا قلنا لا يمسح عليها كان فرضها التيمم، وعلى القول الآخر يكون فرضها المسح، فإذا جمع بينهما خرج من الخلاف، يعني مسح وتيمم خرج من الخلاف. والصحيح الراجح في هذا الباب أنه إن شدها يمسح عليها ويكفيه المسح، لأن المسح ينزل منزلة الغسل ولكنه أخف. ومذهب الشافعي في الجمع بينهما قولان في الجملة لحديث جابر الذي أصابته الشجة، والصحيح الراجح أنه ما عليه إلا المسح، أن يمسح على الجبيرة وينتهي ولا يتأمم له، أن يمسح على الخرقة التي على الجرح ولا يتأمم له. شوف هنا الحنابلة يقولون ولنا محل واحد، ولنا أنه محل واحد فلا يجمع فيه بين بدلين كالخف، ولا أنه ممسوح في طهارة فلم يجب له التيمم كالخف. وصاحب الشجة الظاهر أنه لبسها على غير طهارة، يبقى لبسها على غير طهارة وأيضا كانت كالخف، فمسح ولا يمسح ويتيمم، لا يمسح ولا يتيمم، يعني لا يصح أن يقال بأنه يعني يجمع له بين البدل والمبدل منه، بين البدل والمبدل منه.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقي، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.